أيها الأخوة، كان من عادتنا أن نتكلم بما يسر الله سبحانه وتعالى على بعض ما سمعناه من قراءة إخواننا أئمتنا في هذا المسجد، واخترنا الليلة أن نتكلم على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدر الله هاتين الآيتين بقوله: يا أيها الذين آمنوا. وقد أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. أعيد الأثر، يقول رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ونحن نقول: إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فصدر الخطاب بالنداء، فإن هذا يدل على أهمية هذا الخطاب، وذلك لأن النداء يستدعي تنبيه المنادى وتنبيه المخاطب قبل خطابه، يدل على أنه سيخاطب بما له أهمية. ثم إنه إذا كان النداء بوصف الإيمان فإنه يدل على أن هذا المخاطب به من مقتضيات الإيمان، ويدل أيضا على أن مخالفته نقص في الإيمان. هنا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال بعضهم: لا تقدموا بمعنى لا تقدموا، ولكن معنى لا تقدموا في الواقع أدق من معنى لا تقدموا. المعنى: لا تقدموا بين يدي الله لا أقوالا ولا أفعالا ولا أحكاما ولا أخبارا ولا غير ذلك، بين يدي الله ورسوله لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله، فلا تشرع ما لم يشرعه الله، ولا تحرم ما لم يحرمه الله، ولا تبح ما لم يبحه الله، ولا توجب ما لم يوجبه الله، ولا تقف ما ليس لك به علم في جانب الله. كن أديبا، كن عبدا حقيقيا لله عز وجل، كن مؤمنا حقيقيا لله عز وجل. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. والتقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يفعل الإنسان ما يتقي به عذاب الله. هكذا يا أخ، ما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ اتقوا الله. ما هي التقوى؟ التقوى أن يتخذ الإنسان إيش؟ وقاية من عذاب الله. وبماذا تكون الوقاية من عذاب الله؟ تكون بفعل أوامر الله واجتناب نواهي الله عز وجل. إذن فهي تشمل الدين كله، لأن الدين أوامر ونواهي، ففعل الأوامر طاعة لله، ترك النواهي طاعة لله، وكلاهما تقوى لله عز وجل. إذن فالتقوى في المعنى العام هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومن ذلك من نواهي الله أن لا نقدم بين يدي الله ورسوله. ثم قال تعالى: إن الله سميع عليم، أي سميع لأقوالكم إن تقدمتم بين يدي الله، وعليم بنياتكم ماذا نويتم بتقدمكم بين يدي الله، بل هو عليم بكل شيء، فإنه لا أعم من صفة العلم، إذ أنها متعلقة بالواجب والممكن والمستحيل، ولهذا من أشمل ما يكون دلالة وأشمل ما يكون معنى صفة العلم لله عز وجل، لأنها تتعلق بالواجب والممكن، والثالث المستحيل، يعني أن الله يعلم ما كان واجب الوقوع وما كان ممكن الوقوع وما كان مستحيل الوقوع. استمع إلى علم الله بمستحيل الوقوع. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومن المعلوم أنه يستحيل أن يكون في السماوات والأرض آلهة إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، والله سميع عليم، وهذان اسمان من أسماء الله. انتبه لنأخذ بسطا في القول على هذين الاسمين: سميع عليم. قال العلماء: إن السمع يطلق على معنيين، أحدهما الاستجابة، والثاني إدراك المسموع. إدراك المسموع، فإذا حصل صوت وأدركت هذا الصوت فهذا سمع، وإذا دعاك أحد فأجبته فهذا أيضا سمع. مثال الأول، أعني السميع أو أعني السمع الذي بمعنى الاستجابة، قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. معنى لا يسمعون؟ لا يستجيبون، لأنه لو كان وهم لا يسمعون أي بآذانهم لا يسمعون القول لكان متناقضا مع قوله قالوا سمعنا، لكن معنى يقولون سمعنا لكن لا يسمعون لا يستجيبون. ومن ذلك قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء، وإن كان يشمل هذا وهذا في الواقع، لكن الإجابة تتضمن سمع الإدراك ولا عكس. ومن ذلك قول المصلي: إيش؟ سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. وانظر إلى سمع لما كان في معنى استجاب تعدت في اللام، فقال: سمع الله لمن حمده، ولم يقل سمع الله من حمده. لو قال سمع الله من حمده لكان المعنى سمع صوت الحامد، لكن لما قال سمع لمن حمده صار المعنى استجاب لمن حمده. سمع الله عز وجل يأتي بمعنى الاستجابة. سمع الله يأتي بمعنى الاستجابة. نعم، اجزموا. نعم. ومن إن ربي لسميع الدعاء، ومنه سمع الله لمن حمد. طيب، الثاني معنى السمع إدراك المسموع. إدراك المسموع يعني صوت حدث فتسمعه، هذا يسمى سمع. قال أهل العلم: وسمع الله سبحانه وتعالى محيط بكل صوت مهما خفي ومهما بعد، محيط بكل صوت مهما خفي ومهما بعد. فإن الله تعالى يعلم السر والنجوى وما هو أخفى، يسمع السر والنجوى وما هو دون ذلك مما يكون من الأصوات. وسمع الله بهذا المعنى ينقسم إلى ثلاثة أقسام، خلكم معنا. سمع الله بهذا المعنى أي معنى إدراك المسموع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المراد به التهديد، والثاني أن يكون المراد به التأييد، والثالث أن يراد به بيان شمول سمع الله. كم هذا؟ ثلاثة. أن يكون المراد به التهديد، هذا ما قلناه أولا. مثال قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فإن المراد بذلك إيش؟ التهديد. يهدد الله هؤلاء الذين قالوا هذه القولة الشنيعة بدليل قوله: سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. سمع بمعنى التأييد عكس الأول، ومنه قوله تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون فقال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الآية يراد بها التأييد لموسى وهارون، وفي نفس الوقت قد تكون مفيدة للتهديد بالنسبة لفرعون. طيب، القسم الثالث أن يراد بالسمع بيان شمول سمع الله لكل شيء، ومنه قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، فقال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. الله أكبر. والله عز وجل أين هو؟ في السماء، فوق عرشه، فوق كل شيء، ومع ذلك يسمع شكوى هذه المرأة ومجادلتها للرسول عليه الصلاة والسلام ومحاورة الرسول لها. فهنا المراد بالسمع إيش؟ بيان شمول سمع الله لكل مسموع. أنت إذا آمنت بهذا فما الذي يحدث لك؟ ما الذي يحدث لك هذا الإيمان من حيث السلوك والمنهج؟ يحدث لك ولا شك أن تتقي الله فيما تقول، لأنك إذا آمنت بأن الله يسمع كل ما تقول فسوف لا تسمع ربك إلا ما إيش؟ إلا ما يرضي الله. هذا أن تؤمن بأنك إن قلت فحشا سمعه الله، إن قلت حقا سمعه الله، إن قلت باطلا سمعه الله، إن قلت حسنا سمعه الله، فإنك سوف تختار من النطق ما هو خير وحسن. ولن تسمع ربك عز وجل ما لا يرضيك. ولهذا لا شك أن الإنسان الذي يؤمن بمقتضى أسماء الله وصفاته سوف يحدث له تغييرا في حياته وسلوكا حسنا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. لكن مع الأسف أننا نقرأ أسماء الله وصفاته ولكننا لا نفهم معناها ولا نشعر أنفسنا بمقتضاها. وانظر إلى حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتعب الإنسان في استخراجها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي ورد في تعيينها قال أئمة الحفاظ إنه حديث مدرج لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يتولى الإنسان بنفسه استخراج هذه الأسماء من إيش؟ من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يتبين المجد الحريص على تتبع هذه الأسماء من غيره. طيب، يقول من أحصاها دخل الجنة، هل معنى إحصائها أن تتحفظها تكتبها بورقة وتحفظها بقلبك؟ لا، إحصاؤها هو أولا معرفتها لفظا، معرفة معناها، التعبد لله بمقتضاه. وهذه النقطة الأخيرة هي المهمة بالنسبة للسير والسلوك إلى الله عز وجل، معرفة لفظها، الثاني معرفة معناها، الثالث التعبد لله بمقتضاه. ولهذا قال الله تعالى اعلموا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، اعلم علما يتغير به سلوككم ومنهاجكم إلى الله عز وجل. التعبد لله بمقتضاها، إذا علمت أن الله سميع ماذا تتجنب؟ كل قول يغضب الله، وتختار كل قول يرضي الله. إذا علمت أن الله بصير مستعمل تتجنب كل فعل يغضب الله، وتقوم بكل فعل يرضي الله عز وجل، لأن تعلم الله يرى سميع بصير. طيب، إذا علمت أن الله حكيم، إذا علمت أن الله حكيم فإنك تؤمن بقضاء الله وقدره، وتعلم أن ما قدره وقضى فإنه لحكمة، وتؤمن كذلك بشرعه فتنقاد له انقيادا تاما، لأنك تعلم أن ما قضاه الله عز وجل فهو لحكمة. طيب، نرجع إلى الآية، لا تقدم بين يد الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أخذنا معنى السمع وقسمناه أولا إلى سمع بمعنى إدراك المسموع وسمع بمعنى الاستجابة، وذكرنا لهذا الشواهد. ثم قسمنا السمع الذي بمعنى إدراك المسموع إلى دورة فرغة حول ولا قوة. نعم، ما يقتضي التهديد وما يقتضي
التأييد.
نعم، وما يراد به بيان شمول سمع الله، نتكلم عن السمع. طيب، السمع مثل بمثال السمع الذي يقتضي التهديد.
قال سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله،
قول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن. من اين علمت ان المراد بالتهديد؟
في الآية سنكتب ما قالوا
من آخر الآية سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحق. أحسن. طيب أنت مثل بمثال السمع الذي يقتضي التأييد.
قوله تعالى موسى وهارون سلام إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى.
أحسن. قول الله لموسى وهارون إن أرسلهما إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى. بارك الله فيك. طيب ما هو الذي مثال لما يقتضي بيان شمول السمع؟
قال الله جل وعلا قال لقد سمع الله قول
قد سمع الله
قال تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله.
نعم.
الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
من أين عرفت أن المراد بذلك بيان شمول سمع الله؟ لا، من أين عرفت أن المراد به بيان شمول سمع الله؟
حيث عائشة رضي الله عنها.
نعم.
عندما
حيث قالت عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه
كل شيء
الأصوات. أحسن. بارك الله. طيب هذا السميع العليم، سميع عليم العليم، أول لا بد أن نعرف ما هو العلم. قال العلماء العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا هو العلم. خلكم معه. فمن لم يدرك فليس بحال، ومن أدرك الشيء على غير ما هو عليه فليس بعالم. ويسمى الأول جاهلا جهلا بسيطا، ويسمى الثاني جاهلا جهلا مركبا. ومن أدرك الشيء على ما هو عليه فهو عالم. هذا العلم. علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، بالماضي والحاضر والمستقبل. خلكم معي. بالماضي والحاضر والمستقبل، محيط بالماضي فلا ينسى، وبالحاضر والمستقبل فلا يجهل. ولهذا قال موسى لما قال له فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل، لا يجهل ولا ينسى ما علمه أولا. فهو جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون. علم الله محيط بكل شيء جملة أو تفصيلا. السؤال هذا، هل هو محيط بكل شيء جملة أو جملة وتفصيلا؟ جملة وتفصيلا. واستمع إلى الجملة. قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا مجمع. أما التفصيل فاستمع إليه في آيات كثيرة، منها قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والآيات في هذا كثيرة. يعلم ما في البر والبحر من أي شيء؟ كل ما في البر والبحر من شجر وحجر وأنهار وطيور وحيوان، كل ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. تسقط الورقة من أين تسقط؟ من الشجر. ومن ورقة شامل لكل ورقة صغيرة أو كبيرة، لأن ورقة نكرة في سياق. وما تسقط في سياق ايش؟ في سياق النفي، فتكون مفيدة للعموم. اي ورقة تسقط هو يعلم. طيب واي ورقة تنبت؟ يعلمها، لانه اذا كان يعلم الاوراق الساقطة فهو يعلم الاوراق النابتة من باب اولى، لان النبات تحتاج الى خلق، والله عز وجل يعلم ما خلق كما قال تعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب ولا حبة في ظلمات الارض، يعني الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض يعني الا وهي معلومة لله. اي حبة معلومة، الكبيرة ام الصغيرة؟ الكبيرة والصغيرة، لان حبة ايضا نكرة في سياق النفي. في ظلمات الارض، اخونا يبين لنا ظلمات الارض.
هي قاع البحار،
هذه واحد. طيب ظلمة الليل، ما في شيء ثاني؟ هو يقول في ظلمات الارض، هذا ظلمة البحر، ظلمة الليل.
اولا في حبة تحت قاع المحيط تحت الارض،
طيب
هذه ظلمة، ظلمة الارض، ظلمة تحت الارض، حبة تحت الارض،
طيب هذه.
والظلمة الثانية ظلمة البحر،
طيب.
والظلمة الثالثة ظلمة الليل،
نعم.
وظلمة السحاب
اذا كان في السحاب،
وظلمة المطر
اذا كان في مطر، صحيح. خمس ظلمات في شيء عندك؟
ظلمة داخل البطون،
ثلاثة داخل ايش؟
البطون، مثل موسى عليه السلام قال
في ظلمات الارض. البطون ما ادري من الارض ولا لا، على كل حال نشوف. في ظلمات الارض، لنفرض ان حبة في قاع البحر تحت الطين في ليلة مظلمة ممطرة، اذا عددنا الظلمات صارت خمسة. ظلمة الطين الذي فوق الحبة، ظلمة الماء الذي فوق الطين، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة الماء، المطر، لأن الماء المطر إذا كان ينزل يكون فيه ظلمة، ولهذا تنظر المطر من خلال السحاب الأبيض تراه أسود. هذه خمس ظلمات وهي التي نعلمها، إذا كان هناك ظلمات أخرى ما نعلمها الله أعلم. هذه الحبة الصغيرة في هذه الظلمات معلومة عند الله. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني إلا وهو مكتوب عند الله، كتاب بين لا يختلف. إذن علم الله محيط إيش؟
كل شيء،
بكل شيء جملة وتفصيلا، في الحاضر والماضي والمستقبل. ما الذي يفيده الإيمان بعلم الله من الناحية المسلكية؟ يفيد أن الإنسان إذا علم بأن الله عالم بكل شيء أوجب له أن يخشى الله في قلبه، لأن القلب لا يعلم به أحد. هل أنت تعلم ما في قلوب الناس؟ لا، لكن الله يعلم. فإذا آمنت بأن الله يعلم كل شيء فإنك لن تضمر في قلبك شيئا يغضب الله أبدا، لأنك مؤمن بأن الله عالم مطلع وتخشى الله. كذلك أيضا لا تنوي سوءا بأحد إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يعلم، لأنك حتى لو أخفيت نية السوء عمن تريد به السوء فإن الله يعلم ذلك وسيحاسبك على هذا. فالإيمان بالعلم من أسباب صلاح الباطن أو الظاهر. الباطن، لأن العلم يكون حتى في الخفيات، فإذا آمنت بهذا فسوف يصلح قلبك، وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهن القلب. ولهذا ينبغي لنا أن نعتني بصلاح القلوب قبل صلاح الجوارح. صلاح القلوب هو المهم. وكم من إنسان صالح الجوارح لكن قلبه فاسد، نسأل الله لي ولكم أن يصلح قلوبنا. إذا صلح القلب صلح الجوارح ولا بد، لأن القلب هو المدبر للبدن، فإذا صلح صلح البدن. وإذا فسدت، إذا فسدت القلوب فسدت الأبدان. ولهذا لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء، قال اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. من يقول يا أخوان؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كيف بنا نحن؟ يقول يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، أو قلوبنا إلى طاعتك، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا قلوب مائلة ذاهبة هالكة لها هوى يخالف الشر، ومع ذلك فكأن قلوبنا على أصل ما يكون؟ بل إنك لتعجب أن ترى شخصا على منكر ظاهر فتقول يا أخي اتق الله اتق الله، فيقول لك التقوى ها هنا. التقوى ها هنا. من قال التقوى ها هنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال التقوى ها هنا. فهذا الرجل تراه على معصية تقول يا أخي اتق الله خف الله، يقول لك التقوى ها هنا. التقوى ها هنا. طيب نقول له بكل بساطة لو اتقى ما ها هنا لاتقى ما ها هنا، يعني لو اتقى القلب لاتقت الجوارح، لأن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا والقلب. ولهذا أسأل الله أن يعيني وإياكم على صلاح القلوب. ينبغي للإنسان أن يكون دائما مع قلبه يغسله ينظفه دائما، ينظر انحرافاته، هل يريد الدنيا، هل يريد الآخرة، هل يضمر الحقد لأحد من المسلمين، هل يضمر البغضاء للمسلمين، هل يضمر الموالاة للكافرين، إلى غير ذلك من أعمال القلوب الخطيرة الخطيرة الخطيرة. أخطر ما يكون الإنسان عمل القلب. ولهذا أحدثهم بحديث وإن كان مخيفا لكن لعل الله أن يجعل فيه خيرا. كان رجل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وكان لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها، شجاع مقدام مؤثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من أهل النار، اللهم عافية، إن هذا من أهل النار. صحابي يجاهد شجاع مؤثر بالعدو، قال إن هذا من أهل النار. عظم ذلك على الصحابة وشق عليهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار. فقال رجل من الصحابة والله لا ألزمنه، يعني لا أصاحبنه، أنظر ماذا يكون الأمر. فأصيب هذا الرجل بسهم، أصيب بسهم من العدو فجزع، فأخذ بذباب سيفه يعني بطرفه ووضعه بين ثنجأتيه، ثم اتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره ومات. إذن خاتمته أن قتل نفسه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وبما؟ قال: إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار حصل منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا الشاهد، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذا يوجب للإنسان الخوف والقلق، وأن يكون دائما مع قلبه ينظفه يطهره من الشرك من الشك من النفاق من الحقد من العداوة للمسلمين من البغضاء. وهكذا يجب أن يكون الإنسان دائما مع قلبه، لأنه هو الذي عليه المدار. يقول: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. طيب، كيف يخذل الله هذا الإنسان العامل بعمل أهل الجنة مع أن الله أكرم وأكرمين؟ فكيف يخذل الله هذا الإنسان؟ الجواب: لأن في قلبه سرا خبيثا هو الذي أودى به إلى الهلاك. ولهذا أنا أكرر مرتين أو ثلاثا أن نطهر قلوبنا، أن نطهر القلوب، أن نمحصها حتى تكون نقية، وإذا صلح صلح جسد كله. طيب، يقول الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية كان رجل من الصحابة خطيبا مسطعا من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. لما نزلت هذه الآية وكان خطيبا يتكلم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الخطب القوية، بقي في بيته، بقي في بيته لا يخرج ولا يرفع له دم، يبكي ليلا ونهارا. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عناية النبي صلى الله عليه وسلم وحسن رعايته لأصحابه أنه إذا فقد أحدا سأل عنه. وهكذا ينبغي للشيخ المدرس أن يتفقد طلابه، للأب أن يتفقد أولاده وأهله، كل راع مسؤول عن رعيته. فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله، إنه منذ نزلت هذه الآية نعم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وهو في بيته يبكي. فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إنك تعيش سعيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. الله أكبر. الخوف صار سببا لأمنه، الخوف صار سببا للأمن. هو خائف من الله، من عذاب الله، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس من هؤلاء، وأن عاقبته أن يقتل شهيدا ويدخل الجنة. ولهذا نحن نشهد الآن أن ثابت بن قيس رضي الله عنه من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له. وفعلا وقع، لا فإن هذا الرجل قتل شهيدا في وقعة اليمامة، وكان له قصة غريبة. لما قتل مر به رجل من الجيش ووجد عليه درعا وكأنه أعجبه الدرع فسلبه، أخذ الدرع ثم ذهب به إلى رحله ووضعه تحت برمة. برمة، أتدرون ما البرمة؟ قدر من خزف من طين مشي. نعم. وفي الليل رأى رجل من أصحاب ثابت بن قيس، ثابت بن قيس رآه في المنام وهو قد قتل، فأخبره بأنه مر به رجل من الجيش وأخذ درعه ووضعه تحت برمة وحوله فرس يستن، وأوصى بوصية، أوصى بوصية نسيت نفس الوصية، لكنه أوصى بوصية بلغها قائد الجن خالد بن الوليد إلى أبي بكر. فلما أصبح الرجل ذهب إلى المكان الذي وصفه ثابت بن قيس ووجد البرمة ووجد تحتها إيش؟ الدرع، ووجد عندها الفرس يستن. ثم أخبر القائد ونقل الوصية إلى أبي بكر ونفذ وصيته، ويقال إنه أول شخص نفذت وصيته بعد موته، لأن الوصية ما لا تنفذ إلا إذا أصاب الإنسان وهو حي، لكن بعد وفاته لا يمكن، لا تقبل. ولهذا نحن نسمع كثيرا من الأموات يأتون إلى أهليه ويقولون أنقذونا بماء، أنقذونا بطعام، فيضيق صدر الراعي ويقول لعل هذا الميت يعذب ويحتاج إلى طعام وشراب. ولكننا نقول لا تكن في قلق، قد يكون هذا من ضرب الأمثال من الشيطان، لأن الشيطان يستطيع أن يتصور بصورة أي إنسان في المنام إلا صورة واحدة، ما هو؟ صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يتمثل بها الشيطان. أما غيره فقد يتمثل الشيطان بصورة أبيك أو عمك أو أخيك أو ابنك ويأتي بالأشياء التي تزعجك، لأن الشيطان حريص على إزعاج بني آدم. طيب، أقول إن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، معناها أي لا تجعل صوتك أعلى من صوت الرسول، فإذا كان الرسول يقول لك بصوت منخفض فاجعل صوتك في مخاطبته أخفض منه، لا تجعل أعلى منه، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني عند مناداته لا تصرخ كما تصرخ لو ناديت زميلك، لا، خاطبه بماذا؟ بأدب يليق به صلى الله عليه وسلم. أنت مثلا ربما تنادي شخصا من زملائك وتصرخ يا فلان يا فلان بأعلى صوت، لكن مخاطبتك للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون بأدب، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. في سورة النور قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وأحد معنى الآية في سورة النور أنك لا تناديه باسمه كما تنادي غيره. فمثلا أنا إذا ناديت شخصا من الناس أقول له يا فلان اسمك، يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا بكر، يا خالد، يا علي، وما أشبه ذلك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا أقول يا محمد، بل أقول يا رسول الله، يا نبي الله، وما أشبه ذلك. لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا أحد معنى الآية. والمعنى الثاني: إذا دعاكم فأجيبوه ولا تجعلوه كدعاء بعضكم بعضا. إذا دعاك صاحبك فأنت بالخيار، إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب، بل أجب كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في هذه الآيات طيب، ثم قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني نهيناكم عن هذا كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأنه قد يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر. وكم من كلمة واحدة أوقعت نفس أوقعت صاحبها بالكفر فهوى بها في النار والعياذ بالله. نستفيد من هاتين الآيتين فوائد كثيرة. أولا: تحريم التقدم أو التقديم بين يدي الله ورسوله. من أين أخذ التحريم؟ كن شجاعا، قم يا ومحتاج العصا طويل عشان أنا أريد جارك، ما أنت جنبه، كم الله يهديك.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا
تقدموا. من أين نأخذ التحريم من هذه الآية؟
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
طيب، ثم عقبه بقوله: واتقوا الله، لئلا يظن الظان أن النهي هنا للكراهة. ويؤخذ من هذه الآية تحريم البدع في الدين. تحريم البدع في الدين من أين تؤخذ؟ تضرب. فإن المبتدع مقدم بين يدي الله ورسوله. أحسنت. وجه ذلك أن المبتدع شرع في دين الله ما ليس منه، فلسان حاله يقول إن الشرع قاصر لأن هذه عبادة لم يأتي بها فيكون قاصرا. ولهذا تعتبر البدع من أخطر ما يكون على دين الإنسان، من أخطر ما يكون، لأن مضمونها ومستلزماتها صعبة للغاية. الابتداع في دين الله ينافي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم متى؟ أي يوم؟ يوم عرفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. أكملت لكم دينكم، ما في شيء من الدين إلا كان. إذن هل نحتاج بعد هذه الآية إلى شيء ندين الله به غير موجود في الشرع؟ أبدا لا نحتاج. فمن ابتدع في الدين فإن ابتداعه ينافي مضمون هذه الآية منافاة تامة. والإنسان المبتدع لو علم ما في بدعته من الخطر العظيم لكان أشد نفورا منها من نفور الإنسان من الأسد. انتبه. طيب، ومن مفاسد البدع أن المشتغل بها يهدر سنة ثابتة. كل إنسان يشتغل ببدعة فإن اشتغاله بها سيهدر سنة. ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة سنة مثلها أو أشد. لماذا؟ لأن الإنسان عامل يعمل، فإن عمل بالشيء اشتغل به إيش؟ عن الشيء الآخر. فإذا عمل بالبدعة اشتغل بها عن السنة. ومن مضار البدعة أنها كما دلت الآية هذه تقديم بين يدي الله ورسوله، وتعد على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مفاسد البدع أن مضمونها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما جاهل بها وأنها من دين الله، وإما كاتم لها، وكلا الأمرين خطير للغاية، لأننا نخاطب المبتدع ونقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما ببدعتك هذه وأنها من دين الله أو جاهل؟ ماذا يقول؟ انتبهوا، نسأل المبتدع: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما ببدعتك التي أتيت بها وزعمتها من دين الله فتقرب بها إلى الله، أو جاهلا بها؟
لا جاهلا
بها. إن قال جاهلا بها فهذه خطيرة جدا، لأنه يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل في دين الله. وإن قال إنه كان عالما، قلنا له: إذن هل يكون مبلغ رسالة ربه أو كاتما لها؟ نعم، يلزم أن يكون كاتما لرسالة الله غير مبلغ لها، لأننا فتشنا في سنة لم نجد هذه البدعة من دينه، فحينئذ يكون كاتما لها. فالمبتدع لا شك أن بدعته تستلزم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين: إما الجهل، وإما الكتمان، وكلاهما عيب عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال: يحتمل أن رسول عليه الصلاة والسلام بلغها ولكن لم ينقلها الصحابة، قلنا: وهذا مشكلة، لأنه يلزم على هذا القول أن الصحابة قد كتموا الشرع، قد كتموا الشرع وفرقوا في نقله، هذا من وجه. ويلزم أيضا مفسدة أخرى أكبر، وهي أن الله لم يحفظ الشريعة، مع أن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغها كما زعم هذا المبتدع، ولكن لم تنقل إلينا عن طريق الصحابة، فلازم ذلك أن الشرع إيش؟ غير محفوظ، لأنه لم ينقل إلينا. وهذه المفسدة لا يمكن أن يقول بها إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر. ونحن أيضا ومن مفاسد البدع أن صاحبها يشعر بأنه قد سن طريقة، قد سن طريقة بنفسه هو ليتبعه الناس عليه، وحينئذ يدعي لنفسه مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة وأنه مشرع. ولهذا أتى بهذا البدع للناس حتى يمشوا عليه. والمقام لا يقتضي أكثر مما ذكرت الآن، لأن الوقت قد قرب للإجابة على الأسئلة، لكني أقول: إنه لو لم يكن من مفاسد البدعة إلا أنها من التقدم بين يدي الله ورسوله لكفى بذلك تنفيرا عنها. ونحن نقول بعبارة قصيرة مختصرة، نقول للمبتدع: اكتفي بما ثبت من شرع الله عما لم يثبت. كذا أو لا؟ أنت تريد أن تتقرب إلى الله، فاكتفي بما ثبت من شرع عما لم يثبت، ودع ما لم يثبت، أرح نفسك وأرح غيرك، واجتنب الشر وأسباب الشر، وستجد الخير كله. من فوائد هذه الآية الآيتين الكريمتين إثبات اسمي السميع والعليم لله عز وجل كقوله إن الله سميع عليم. واعلم أن من القواعد المقررة أن اسم الله عز وجل إذا كان متعديا فإنه لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة. إذا كان الاسم متعديا فإنه لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة. الأول إثبات اسما لله، يعني أن تثبت أن هذا الاسم اسم لله. والثاني إثبات الصفة التي تضمنها هذا الاسم. والثالث إثبات المعنى المتعلق بها، يعني الأثر المترتب عليها. اذكر الثلاثة. اسمع الله، أن تثبت أن هذا الاسم اسما لله لا غيره. نعم، الصفة التي تدل عليه. والثالث المعنى المترتب عليه وهو الأثر. خذ السميع مثلا لذلك، لا يمكن أن يتم الإيمان به إلا بأن تثبت بأن السميع من أسماء الله. وأنا أقول لكم هذا لأن من المبتدعة من يدعي أن أسماء الله ليست أسماء الله لكنها أسماء لبعض المخلوقات. لا يمكن أن تؤمن بأن بالاسم حقيقة إلا بإثبات أن السميع من أسماء الله الصفة، وأن تثبت أن هذا الاسم يدل على صفة هي السمع. وقلنا ذلك لأن من المبتدعة المعطلة من يقول إن أسماء الله أعلام محضة لا تدل على معنى ولا صفة. طيب الثالث الأثر أو المعنى المترتب عليه. فما هو المعنى المترتب على السميع؟ أنه يسمع، أنه يسمع. ولهذا جاء هذا المعنى في مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أما إذا كان الاسم غير متعد بل هو لازم فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثبات اسما لله وإثبات المعنى الذي دل عليه، لأنه ليس له معنى يتعلق به خارج عن ذات الله. مثال الحي، الحي اسم من أسماء الله فلا يتم الإيمان به إلا بإثبات اسما لله وإثبات المعنى الذي دل عليه وهو الحياة. أحسن، وهو الحياة. هل له معنى متعلق بغيره؟ انتبهوا يا جماعة، هل له معنى متعلق بغيره؟ الحي متعلق بغيره. خلنا نشوف الآخر. يلا،
الحي بس انه جزء ليس حياة المسلمين.
وش
الحي؟
حياة الله.
الحي الله حي، لكن في مشترك معه حياة الإنسان.
أنا ما أقول أنا حي وأنت حي والثاني حي. أسماء الله من أسمائه الحي ووصفه الحياة، فهل له معنى يتعلق بغيره؟ يعني مثل السميع يسمع غيره، هل للحياة معنى يتعلق بالغير؟ أسرع، ماذا تقول؟ كان الأول يقول لا، لكن سمع واحد يقول لحي وقال لحي.
الأول
على كل حال ربما بعض الناس يتوهم أن المحيي يعني الحي، وهذا خطأ. المحيي يتعلق بالغيب، يتعلق بالغيب. ولهذا نقول إن الله تعالى يحيي ويميت،